الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند كلامه على صفة الضحك لله عز وجل وعند رده على تأويلات الجهمية وحقيقتها التحريف. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثنا إسحاق ابن راشد وهو لا يعرف عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: لما توفي سعد ابن معاذ رضي الله عنه صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه. قال رحمه الله: ولو كان تأويل ضحكه ما شبهت به أيها المعارض من ضحك الزرع ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من ضحك الله إليه، لأن خضرة الزرع ونضارته بادية لأول ناظر إليها وآخر، لا يقصد بضحكه إلى تقي ولا يصرفه عن شقي. فكم تدحض في بولك وتعثر في قولك وتغر من حولك، أو لم تقل في صدر كتابك هذا: إن الله لا يقاس بالناس، ولا يحل للرجل أن يتوهم في صفات ما يعقله من نفسه، وأنت تقيس في ضحكه بالزرع فكيف بالناس وتتوهم فيه ما تتوهم بالزرع؟ وهذا من تناقضات الجهمية، وأهل البدع يتناقضون، لأن ما هم فيه ليس من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتناقضات دليل على الباطل. وهذا الجهمي في أوائل كتابه يذكر أن الله عز وجل لا يقاس بالناس ولا يتوهم في صفات الله عز وجل ما يعقل الإنسان من نفسه، وإذا به لما جاء إلى صفة الضحك توهم فيها الضحك المنسوب إلى الزرع، وقاس ضحك الله عز وجل بضحك الزرع، فيستنكر شيئا ويقع فيه. قال: وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد الرأي، وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي. وهذا وارد في جميع تلك التحريفات التي مرت معنا في الكتاب، فإنه يذكر تلك التحريفات على سبيل الاجتهاد منه، ويقول: الشيء الفلاني أو الصفة الفلانية تحتمل كذا وتحتمل كذا، ويمكن أن يقال فيها كذا، فيسلك فيها مسلك الاجتهاد الباطل، مع أنه يقول أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد الرأي، وهذا أيضا من تناقضه. قال: وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد الرأي، وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي، حتى من قباحة اجتهادك تتخطى به الحق إلى الباطل والصواب إلى الخطأ. أو لم تذكر في كتابك أنه لا يحتمل في التوحيد إلا الصواب فقط، يعني مسائل التوحيد تكون مقطوع بها، تكون في الشيء المقطوع به والمجزوم به الذي لا يكون إلا صوابا. أو لم تذكر في كتابك أنه لا يحتمل في التوحيد إلا الصواب فقط، فكيف تخوض فيما لا تدري؟ أمصيب أنت أم مخطئ؟ وكل هذه من التناقضات العجيبة التي وقع فيها هذا الجهمي. قال لأن أكثر ما نراك تفسر التوحيد بالظن، والظن يخطئ ويصيب، وهو قولك يحتمل في تفسيري كذا ويحتمل كذا تفسيرا آخر، ويحتمل في صفاتي كذا ويحتمل خلاف ذلك كذا، ويحتمل في كلامه كذا وكذا. والاحتمال ظن عند الناس غير يقين، ورأي غير مبين، حتى تدعي لله في صفة من صفاته ألوانا كثيرة وجوها كثيرة أنه يحتملها لا تقف على الصواب من ذلك فتختاره. فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد وأنت دائم تجهل صفاتي، وأنت تقيسها بما ليس عندك بيقين، ولكن نظنك تقول الشيء فتنساه. وهذا آفة أهل الباطل وآفة الكذب النسيان، فيقرر الأشياء في موضع وينقضها في موضع آخر. ولكن نظنك تقول الشيء فتنساه حتى يدخل عليك فيه ما يأخذ بحلقك أو يكظمك. والعجب من رجل يدعي على قوم زورا وكذبا، يدعي على أئمة السنة زورا وكذبا، أنهم يشبهون الله بآدم في صورته. والحديث ثابت في الصحيحين لكن ليس على معنى أو على المعنى الذي اتهم به الجهمية أهل السنة، إن الله خلق آدم على صورته. فأهل السنة لا يقولون أن رب العالمين سبحانه وتعالى مثل آدم، فلا يمثلون الخالق بالمخلوق، وهو يرمي أهل السنة بهذه الفرية. وما قال هذا أحد من أئمة السنة، والتشبيه لا يقتضي التمثيل كما هو معلوم. فإذا قال القائل لله يد ولي المخلوق يد، هذا نوع شبه لا يقتضي التمثيل، فلا يلزم من وجود شبه باعتبار المعنى وباعتبار باعتبار الاسم وباعتبار المعنى وجود التماثل، ليس هذا بلازم إلا عند الجاهلين الذين ما يفقهون ولا يعرفون مثل هذه الأمور. وإذا قال الله موجود والمخلوق موجود، هذا نوع شبه في أصل، شبه في الوجود من حيث الاسم، من حيث الحقيقة، من حيث المعنى، وإن كان وجود الله عز وجل غير وجود، لا يماثل وجود المخلوق. قال والعجم الرجل يدعي على قوم زورا وكذبا أنهم يشبهون الله بآدم في صورته، فيدعي بذلك عليهم كفرا، ويشبه في يده بأقطع من ذرية آدم. وقد سبق الكلام حول هذه المسائل فيما مضى. وفي بصره بأعمى، وفي سمعه بأصم، وفي وجهه بوجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة، وفي كلامه بأبكم حتى تتوهم في كلامه أنه ككلام الجبال والشجر، وفي ضحكه بالزرع الأخضر. وجميع هذه المسائل مرت معنا فيما مضى، جمعها المؤلفة هنا من باب التشنيع على هذا الجهمي وقد مرت معنا. قال فكيف تجيز لنفسك أيها المعارض من ذلك ما تجحده على غيرك؟ لقد احتضرت واسعا، وكلما احتججت لمذهبك من باطل احتمل، وما احتج من باطل احتمل، وما احتج عليك غيرك فيه من حق بطل رويدك بالقضاء، فلا تعجل فتزل قدمك وتستجهل وتفتضح بها عند من عقل. ولئن لم يكن الجهمية من الحجج إلا ما حكيت عنهم من هذه العمايات المستشنعة والتفاسير المقلوبة، ما أزيت إليهم بذكرها نصيحة، وقد زدتهم بها فضيحة، فضيحة على فضيحة، إذ تضيف إليهم هذه الشنائع القبيحة، فكشفت عنهم الغطاء فيما كان بينهم هينمة في خفاء. والهينمة الصوت الخفي، ففضح المعارض الجهمية وأبان ما عندهم من رداءة العلم ومن سوء الفهم ومن سوء المقال ومن التحريفات المضحكة ومن الأباطيل المتعددة. من نظر في ذلك فإنه يحمد الله عز وجل على ما من الله به عليه من العلم والهداية والبصيرة في هذه المسائل التي ضل فيها من ضل من أهل البدع والأهواء. ويعرف العبد أنه لا هداية إلا بالوحيين وبالتسليم للكتاب والسنة، وأنه إذا اعترض على أدلة الكتاب والسنة فضح نفسه وجاء بالأمور المنكرة ولزم من قوله اللوازم الباطنة، وأنه كلما فر من شيء وقع فيما هو أبشع وأشد منه. فلا خير ولا هداية إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والاستسلام لأدلة الكتاب والسنة والاهتداء بهما. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة القيم رحمة الله عليه الطرق الحكمية.